فليحرص أهل العلم الذين يسيرون على منهاج النبوة على نشر العقيدة الصافية النقية من الدغل والشرك والبدع والضلالات، وليحذروا من الانجرار مع أهل البدع في شبهاتهم التي يبثونها على الناس من خلال المناظرات والحوارات مع بعض مشايخ أهل السنة أو من ينتسبون إلى السنة. فهذه المناظرات التي تكون على الملأ وعلى الفضائيات ويسمعها العوام، هذه فيها شرور ومفاسد عظيمة، وتكون النتيجة أن العوام يلتقطون هذه الشبه وربما ينضمون إلى أهل البدع والأهواء والضلال والزيف من الرافضة أو المعتزلة أو الصوفية أو الخوارج أو غيرهم من أهل الضلال. نعم، يبثون هذه الشبهات وهذه المطاعن أو الطعن على السنة أو علمائها من خلال هذه المناظرات، وقد يأتون برجل سني لكنه ضعيف الحجة، والرجل البدعي يستغل ذلك فيبث سمومه وبدعه أمام الناس والمستمعين والمشاهدين، فتكون النتيجة ظهور البدعة وعدم نصر السنة. هذا خطر، ولهذا كان السلف يكرهون مناظرة أهل البدع والحوار معه والجلوس معه. فقد روى الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة في الجزء الأول صفحة 227 عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال سفيان الثوري: من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبه. نعم، من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبه. نعم، وقد روى الإمام ابن بطة في الإبان الكبرى في الجزء الثاني صفحة 472 عن حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: لست براد عليهم بشيء أشد من السكوت. وروى الإمام ابن بطة أيضا في الإبان الكبرى في المجلد الثالث أو في الجزء الثالث صفحة 471 عن حنبل ابن إسحاق قال: كتب رجل إلى أبي عبد الله رحمه الله كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم، فكتب إليه أبو عبد الله. اسمع ماذا كتب أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه. من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. هذا نعم نعم، هذا هو الغالب. تأملوا تأملوا كلام الإمام أحمد: فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. نعم، إذن السلامة في ترك الجلوس معهم وعدم الحوار معهم والمناقشة أو المناظرة معهم، اللهم إلا ما كان يعني من ضرورة كدعوة السلطان مثلا للمناظرة وحضور العلماء، و أو ينبري عالم كبير لهذا المبتدع ويفحمه بالحجج. إذن لا، هذه استثناءات للضرورة أو للحاجة، لكن بهذه الصورة وهذه الطريقة وهذه المناظرات والله ما يعني يكسب منها أهل السنة شيء، بل تظهر البدع. نعم تظهر البدع، وهذه من الجنايات على الدين في الحقيقة. فكم من يعني مبتدع روج ما عنده من هذه الشبه وهذه الضلالات، وربما ألحن في حجته، فيعني الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، ويدخل الجهال فيها، يدخل الجهال بسبب هذه الأمور. فكم من إنسان دخل مع الرافضة بسبب هذه المناظرة مع الشيعة، وقديما كسب المعتزلة مكاسب كبيرة جدا بسبب المناظرات، فضموا إليهم عدد من الناس. فالحذر الحذر أيها الإخوة من هذه الأمور. ولذلك قال الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في الجزء الأول صفحة 19 في نتائج مناظرة المبتدعة، قال: ما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا. نعم نعم يتركوا هكذا ولا يناظرون حتى لا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا. نعم هذا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقة، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا، وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين. نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسنة، ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. نعم هذا كلام الإمام اللالكائي. نعم يرد على أهل البدع، يرد على أهل الأهواء ويحذر منهم، لكن لا نناظرهم ولا نحاورهم ولا نناقشهم حتى لا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، إلا ما كان من ضرورة أو حاجة من المتمكنين من أهل العلم المبرزين يفحمونه بالحجج القوية. تنبهوا بارك الله فيكم لما كان عليه سلف الأمة، ولا تغتروا بما يفعل بعض الناس. نعم.